صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، يرفع الآن أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ولا تنسونا من الدعاء.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب.
حجر بن عدي الكندي.
لا أستطيع السكوت وأرى أموال المسلمين توزع على الباطل، والأحكام المرتجلة الجائرة تنفذ ضد المسلمين. لقد انقلب الحكم الإسلامي إلى حكم قبلي بعد.
نعم، كان ذلك يوم قالها صريحة سيدهم وزعيمهم أبو سفيان، يوم صارت الخلافة لعثمان.
تلقفوها تلقف الكرة، أنما هو الملك، فوالله لا جنة ولا نار.
أفاقت الكوفة على أصوات المعارضة للحكم الأموي مستفسرة.
من تكون هذه الجماعة التي ألقت بنفسها في أتون من نار؟
إنه حجر بن عدي الكندي ورفاقه، هم أقطاب المعارضة.
ابتسم ابن هند بازدراء وثارت كوامنه وتحركت نفسه إلى الهدف، ولم يبق ما يمنعه أن يتقدم للثأر من هذه الصفوة المختارة من بناة الإسلام وحماته. فها هو يكتب لولاته الذين أهلتهم للولاية انتسابهم لبني أمية لا كفاياتهم.
أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته.
وأوصى المغيرة حين أرسله واليا على الكوفة:
لا تترك شتم علي وذمه والترحم على عثمان، والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم، والإطراء لشيعة عثمان والإدناء لهم.
واندفعت الفتنة تسير في طريقها بدون وازع من خشية الله أو رادعا من الإنسانية المتخاذلة أمام أغراض معاوية، فانطلقت تضرم نار الحقد في النفوس المشبوهة، ويقف المغيرة والي معاوية بالكوفة يشتم علي بن أبي طالب ويذكر أهل بيته بسوء، لكن حجر بن عدي أبى عليه إيمانه الصادق أن يخلد إلى الصمت ويسكت ويداهن الولاة، ولم يكن يرى حرجا في أن يرفع صوته يشجب رأي المغيرة،
بل إياكم قد ذم ولعن. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وإني أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ممن تطرون، ومن تزكون أحق بالذم ممن تعيبون.
يا حجر، ويحك يا حجر، أكفف عن هذا واتقي غضبة السلطان وسطوته، فإنها كثيرا ما تقتل أمثالك.
إنك لا تدري أيها الإنسان بمن تولع، أوهرمت؟ مر لنا بأعطياتنا وأرزاقنا، فإنك قد حبستها عنا ولم يكن ذلك لك، ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريض المجرمين.
صدق حجر، مر لنا أعطياتنا، فإنا لم ننتفع بقولك هذا ولا يجدي علينا شيئا.
ارتفع صوت الإنكار من كل جانب، لأن صدى كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت ترن بآذانهم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حتى اضطر المغيرة أن يهرب إلى القصر ليستر نفسه فيه، لكن هذا الصوت خلف مرارة في نفوس ثقيف الذين دخلوا على المغيرة ولاموه في احتمال حجر.
ألا تسمع صوت حجر وأصحابه؟ كيف تتحمل السكوت؟
بلى والله سمعت، لكن ما كنت لأقتل حجرا أبدا.
إذن لنا لنأتي برأسه الساعة.
إني قد قتلته.
وكيف ذلك؟
إنه سيأتي أمير بعدي يحبسه مثلي فيصنع به شبيها بما ترونه، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتله. إنه قد اقترب أجلي وضعف عملي، وما أحب أن أبتدي أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم، فيسعد بذلك وأشقى، ويعز معاوية في الدنيا ويذل المغيرة في الآخرة.
وخرج المغيرة من زاوية الحياة ولم يحدث في حجر حدثا. يسمع معاوية بهذا كله فيصمم على مكافحة المعارضة، خشية أن يسري الأمر في غير الكوفة، فأرسل زياد بن أبيه، ذلك الرجل القاسي الذي ما دخل اللين قلبه يوما ولا عرف الرحمة ساعة، أرسله واليا على الكوفة وابن سمية يعلم أن الشر بين شفتيه، ويعلم أن الكوفة مغرس محبي أهل بيت النبوة ومنبتهم، فأراد أن يصطنع النصيحة قبل أن يمتشق حسام السلطان، فحرك شفتيه تهمس في أذن حجر.
قد بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحمله منك، وإني والله لا أحتملك على مثل هذا أبدا. أرأيت ما كنت تعرفني به من حب علي ووده؟ فإن الله قد سلخه من صدري فصيره بغضا وعداوة، وما كنت تعرفني به من بغض معاوية وعداوته فإن الله قد سلخه من قلبي فصيره حبا ومودة.
قام حجر وخرج من عنده وهو يحسب لهذا المجلس ألف حساب، فاجتمع بإخوانه المؤمنين وبدأوا يضعون خطة لمواجهة ومحاسبة التيار الأموي المتمثل في الوالي وبطانته، رغم كابوس الرعب الذي فرضه زياد على الكوفة. وجاءت اللحظة المناسبة للمعارضة، الناس مجتمعون بمسجد الكوفة. زياد أطال في الخطبة حتى تأخر وقت الصلاة أكثر من عادتها، فيقف حجر.
الصلاة! الصلاة!
استمر زياد في الخطبة، مما اضطر حجرا أن يأخذ حفنة من الحصى ويضرب بها وجه زياد ويصيح:
شاهت الوجوه ذلا، أيمنعكم زياد صلاتكم؟
يصلي حجر ويصلي الناس معه، فتتوسع الشقة بين الطرفين، ويشمر زياد عن ساعديه لكبح جماح حجر وجماعته وقبرها قبل أن تستفحل:
ما أنا بشيء إذا لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده. وإلى أمك حجر، ائتوني بمحمد بن الأشعث الكندي.
أمر مولاي.
بلى، أما والله لتأتيني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلا قطعتها، ولا دارا إلا هدمتها، ثم لا تسلم مني بعد ذلك حتى أقطعك إربا إربا.
أمهلني أطلبه.
أمهلتك ثلاثا يا ابن الأشعث، فإن جئت به وإلا فاعدد نفسك من الهلكة.
بلغ ذلك حجرا وهو لا يريد أن يصيب ابن عمه الأشعث سوء بسببه، فأرسل إليه:
بلغني ما استقبلك به هذا الجبار العنيد، فلا يهولنك شيء من أمره، فإني خارج إليك، فاجمع نفرا من قومك وادخل عليه واسأله أن يؤمنني حتى يبعثني إلى معاوية فيرى في رأيه.
مولاي، إن حجرا يسألك الأمان حتى تبعثه إلى الخليفة.
له الأمان يا ابن الأشعث، امضي واتبه.
وأقبل حجر حتى دخل على زياد.
مرحبا مرحبا أبا عبد الرحمن، حرب في أيام الحرب وحرب وقد سالم الناس. ها، على نفسها تجني براقش.
ما خلعت يدا عن طاعة ولا فارقت جماعة،
هجل،
وإني لعلى بيعتي.
هيهات يا حجر، أتشبع بيد وتأسو بأخرى وتريد إذا مكننا الله منك أن نرضى؟ هيهات والله، انطلق به إلى السجن. هيا اجمعوا ما استطعتم من أصحابه وألقوهم في السجن.
أمرا وطاعة.
لم تنتهي الخطة إلى هذا الحد، بل لابد لهم من صورة ظاهرية تبرر لهم قتل حجر وجماعته.
نظموا محضرا يتضمن موقف حجر وجماعته من العهد.
أشهد أن حجرا جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة وعيب زيادا.
أشهد أنه دعا إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصح إلا في آل أبي طالب،
وأخرج عامل أمير المؤمنين.
ألقى زياد نظرة على المحضر فلم يعجبه، إذ لم تكن كلماته كفاية لتحقيق مآربه، فالتفت إلى مستشاره عمرو بن حريث.
يا ابن حريث، ما أظن هذه الشهادة قاطعة، أحب أن تكون أقوى وأشد.
نظم أحد مرتزقة زياد وهو أبو بردة بن أبي موسى محضرا آخر، مكن زيادا أن يرسل حجرا وجماعته إلى معاوية بعد أن يأس من استمالتهم. وصلت قافلة الصفوة إلى مرج عذراء في الشام، وقد أنهك السير أجسامهم، وكان معاوية وقتها في مجلسه، فجاءه أحد بطانته قائلا:
يا أمير المؤمنين، أوصانا واليك زياد بأن نضيق الخناق على هؤلاء المسجونين الذين خلعوا طاعة سيدنا معاوية في الطريق، فأريناهم أنواع العذاب وأثقلناهم بالحديد وأتعبنا أجسامهم بالسفر. أتريد يا أبا يزيد أن تراهم وقد أنزلناهم بخربة لا تقيهم من حر أو برد.
كفى كفى، لا أريد أن أرى حجرا وجماعته. دعوهم في سجنهم، أبعدوهم عن وجهي لأرى فيهم رأي.
كان معاوية يعلم مكانة حجر وصحابته عند المسلمين، وإذا أقدم على قتلهم فإن ذلك سيحدث رد فعل عكسية عند عامة الناس. والتفت إلى مقربيه والغضب باد عليه.
لقد فعلها ابن مرجانة، تخلص من أمرهم وألقاهم علينا. نعم، أخذ القلم والقرطاس واكتب لزياد. أما بعد، فهمت ما ذكرت من أمر حجر وأصحابه والشهادة عليهم، فأحيانا أرى أن قتلهم أفضل، وأحيانا أرى أن العفو عنهم أفضل من قتلهم، فماذا ترى؟ والسلام.
وصل الكتاب إلى زياد والي الكوفة فقرأه وصعق من هول الدهشة.
يا للعجب، أرسلتهم كي أتخلص منهم فيأبى معاوية ويستشيرني. إنني أعلم ما يروم إليه. أيها الكاتب، اكتب. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت رأيك في حجر وأصحابه، فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم مع شهادة أهل مصرهم عليهم وهم أعلم بهم. فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه، والسلام.
وقع نظر معاوية على فقرتي فإن كانت لك حاجة في هذا المصر، حتى تغير لونه واضطرب ثم صاح:
لا حاجة بالإطالة في أمرهم، اقتلوهم اقتلوهم إلا أن يتبرأوا من أبي تراب.
أخذ الجلاوزة حجرا وأصحابه إلى مرج عذراء، وسيوف البغي مسلولة على رؤوسهم حتى وصلوا تلك القرية. فابتسم حجر ثم قال لإخوانه:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حجر، تقتل في محبة علي صبرا، فإذا وصل رأسك إلى الأرض مادت وأنبعت عين ماء فغسلت الرأس.
كان مع هذه الصفوة شاب قد لمعت وجنتيه حمرة الشباب، وهو همام، فلذة كبد حجر، فقد لازم أباه بأمر من زياد. فقال أحد الجلاوزة:
إن أعلنتم براءتكم من علي بن أبي طالب عفى عنكم الخليفة، وإلا ستضرب أعناقكم جميعا.
فلم يجد الجلاوزة إلا الصبر على الموت، وقلوبا كلها إيمان وعقيدة صادقة، فأمروهم بحفر قبورهم، وقدموا لحجر وصحبه وولده أكفانهم، فلبسوها استعدادا للموت، وصلوا ركعتين. وما أن أتم حجر حتى تقدم إليه السياف وولده يقف قبالته:
أيهما أحب إليك أن يقتل أولا، أنت أم ولدك همام؟
إن كنت مأمورا بقتل ولد هذا فاقتله قبلي.
ماذا تقول يا حجر؟ هل تعني ما تقول؟
إي والله أعني ما أقول.
فكان له ما أراد.
لماذا قدمت ابنك يا حجر؟ لماذا؟
كنت أخشى أن يرتجف قلبه إذا رأى السيف يهوي على عنق أبيه فيسب أمير المؤمنين عليا عليه السلام ويعسو بالدين، وإنه العار في سلسلة الأعقاب البريئة.
تقدم الجلاوزة لحجر لينفذوا فيه أمر طاغيتهم، فالتفت حجر إلى أصحابه قائلا:
إذا قتلت فلا تفكوا عني قيودي ولا تغسلوا دمي وادفنوني في ثيابي، فإني أرغب أن ألاقي معاوية غدا عند الحساب على حالتي.
وانتهت حياة العبد الصالح المجاهد في سبيل عقيدته، فأخبر معاوية بذلك وتوافد الناس ليهنئونه.
يا أمير المؤمنين، أرأيت صنع الله بأعدائك؟
يا معاوية، أصحاب أبي تراب لم يبق منهم بعد إلا النزر القليل، ولا بد لزياد أن يقتص آثارهم ويريح آل أبي سفيان منهم.
فالتفت معاوية إلى جلاسه وقد علته صفرة داكنة، ثم زفر زفرة وقال:
آه لو كنت أملك أمثال حجر في صحابتي عددا لتمكنت أن أفرض سيطرة الأمويين من أول الدنيا إلى آخرها، ولكن هيهات هيهات، أين لي حجر وأمثال حجر يضحون بأنفسهم في سبيل عقيدتهم بكل صلابة؟ إن يومي من حجر ابن عدي يوم طويل.
هكذا ثبتت عقيدتك يا حجر، فكنت وصحبك الأبرار شهداء في سبيل العقيدة والإيمان، وستبقون شموسا لا تغيب.
عبادة
في صباح ومساء
اجعل التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
شفى الله فؤادا،
إن في الطهر عبادة،
بجلال زاهرات وعد الرب عبادة، بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم، أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. اخترنا لكم فيها قصة اهتداء فيلسوف كان جاذبه الأول للإسلام الصلاة ومناسكه الدينية، ثم أصالة هدف تحقيق العدالة فيه، وأخيرا تحقيقه لطموحات الإنسان في الدنيا الأخرى.
نعم مستمعينا، إنه الفيلسوف والشاعر الألماني البروفيسور بيتر شوت، المولود في ألمانيا سنة 1939 للميلاد، والحاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة سنة 1968. وننقل لحضراتكم مختصر قصته من ترجمة مقالة كتبها بقلمه بعد إسلامه واختياره مذهب أهل البيت عليهم السلام في عام 1991 للميلاد، ونشرها في صحيفة دي فالت الألمانية بتاريخ 10 من شهر أيلول عام 1991 للميلاد، إضافة إلى حوار أجري معه بعد أدائه لمناسك الحج سنة 1996 للميلاد، وترجمه الأخ السيد زكي الياسري، ونشرته عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية، فتابعونا في لقاء اليوم. وأهلا بكم أيها الكرام. يشير البروفيسور الألماني بيتر شوت إلى أثر جمال وروحانية العبادات الإسلامية في جذبه للإسلام منذ بداية حياته، حيث يقول ما ترجمته:
بدأ إعجابي بالدين الإسلامي في مرحلة الطفولة والشباب، أنا لم أولد مسلما ولم أتعرف على الدين الإسلامي بشكل طارئ. أمضيت أكثر من نصف حياتي في البحث عن الدين الحقيقي. لم أستبدل ديني طوال حياتي سوى مرة واحدة، وكان ذلك في سن 19 حيث هربت من ضيق الرؤية اللوثرية المسيحية الحاكمة في البيت واعتنقت الكاثوليكية، وبعد 30 عاما أعلنت اعتناقي الدين الإسلامي. كنت ومنذ الطفولة معجبا بالدين الإسلامي، وفي السنوات الأولى التي أعقبت الحرب كانت منطقتنا محتلة من قبل القوات البريطانية. 6 من الجنود الهنود المسلمين الذين يرتدون العمائم كانوا موفدين من قبل تلك القوات إلى قريتنا. أسكنوهم في مطعم القرية وكانوا يتقربون منا بشتى الطرق، منها أنهم كانوا يوزعون علينا التمر والتين ويدعوننا للمشاركة في مجالسهم الدينية. ولهذا انطبعت تلك المراسم العبادية في ذهني وتركت أثرها البالغ في نفسي. كارستن نيبور، والذي سماه كوتا، أول حاج ألماني سافر قبل 200 عام إلى الدول الإسلامية، وكان أول شخص ألماني بيّن بدقة معالم الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكانت بعض هذه التقارير سببا في إرواء تعطشي والإجابة على الأسئلة التي كانت تدور في خاطري، وأول باعث للاتجاه نحو البحث عن الحقيقة.
وهنا مستمعينا نلتقي بالدرس الأول الذي نستلهمه من قصة جذاب هذا الفيلسوف الألماني إلى الإسلام، وهو أثر الإظهار المخلص في نية القربة لرحمة الإسلام بالناس في جذب القلوب إليه، وذلك من خلال حسن التعامل مع الآخرين. وهذا أحد مصاديق العمل بوصية الإمام الصادق الشهيرة عليه السلام، حيث قال: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. وهذا العامل هو الذي جعل البروفيسور بيتر شوت يتوجه بلهفة لدراسة الإسلام وتعاليمه واكتشاف أصالة العقلانية فيه، ويسعى لتحرير الإنسان. يقول هذا الأخ الألماني:
كنت أيضا في فترة الدراسة الجامعية على اتصال مع الإسلام. كتبت أطروحة الدكتوراه دراسة حول تمثيليات زمن باروك لمؤلفي أندرا إس كريفوس، وأحد هذه التمثيليات هي كاترينا الكورجستانية التي لها صلة بإصفهان. وفي تلك التمثيلية شخصية شاه عباس الصفوي في مقابل كاترينا، ويسعى وبشتى الحيل لضمها إلى جواريه في القصر. وكانت أثار كريفيوس ذريعة لاتجاه نحو الفن والثقافة الشرقية الإسلامية. انتفعت كثيرا وارتقى مستوى وعي واستنارت بصيرتي خلال سكني في القسم الداخلي الدولي لجامعة هامبورغ. عشت 4 سنوات بجوار الطلبة الإيرانيين والمصريين والنيجيريين في القسم الداخلي. كنا نتحاور دائما، ولم يقتصر بحثنا على المسائل الاعتقادية فحسب، كما كنا نتحاور بصورة منظمة مع المسيحيين واليهود والمسلمين حول النطاق الديني في مكتبة القسم الداخلي. كنت أظن حينها بأن الإسلام نظرية لتحرير الإنسان في العالم الثالث.
وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسلمت لله. مستمعينا، نلمح أثر التعاليم الإسلامية في بعث روح تحرير الإنسان والدفاع عن المستضعفين في جذب القلوب إليه، وهذا ما ينبغي إظهاره للآخرين من خلال بيان تعاليم الإسلام النهضوية وسيرة زعمائه الصادقين في تحرير الإنسان وحفظ كرامته وتحقيق جميع تطلعاته الروحية وتحقيق العدالة، ليس في هذه الدنيا بل في الحياة الأخرى أيضا. وهذا العامل الأساس الذي أنقذ البروفيسور والفيلسوف الألماني بيتر شوت من الإلحاد الشيوعي الذي انتمى إليه لسنين طويلة. يقول هذا الأخ، ما ترجمته؟
لقد سرت في طريق طويل إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن. أنا ذاك لم ألاحظ اختلافا في النظريتين الشيوعية أو الإسلامية. عاطفيا كنت أعتبر نفسي منتميا إلى العالم الثالث، وأنا كنت منسجما مع الإسلام في حيثية تحرير المستضعفين. لذلك منذ ذلك الحين فأنا من الناحية السياسية مسلم الأفكار. في ذلك الوقت لم أكن أحس بوجود فرق بين الإسلام والشيوعية، بعد أن كنت أعتقد جهلا أن الإسلام والشيوعية متشابهان لأن النظريتين تدعوان إلى التحرر والعدالة. اكتشفت أن الإسلام يدعو إلى العدالة في هذا العالم وفي عالم ما بعد الموت، في حين أن الشيوعيين كانوا يرومون العدالة فقط في هذا العالم ويعادون الدين بشكل تام. وكان من أكبر أخطائي أنني اتبعت ذلك الخط الإلحادي الذي لم أقع فيه وحدي فحسب، بل الكثير ممن كبروا في تلك الحقبة الزمنية في العالم أجمع وليس في ألمانيا فحسب. في تركيا والكثير من البلدان الإسلامية كان تأثير الفكر الشيوعي واضحا عليهم.
نعم مستمعينا، انتهى وقت حلقة اليوم من أسلمت لله، لكن لنا عودة إلى قصة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت في اللقاء القادم إن شاء الله.
لكم دوما أيها الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات بدوام الموفقية، ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الصيام لسلامة الإطمئنان النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان فرصة ذهبية للحصول على الاطمئنان النفسي والروحي الذي يؤثر في الحياة العامة والخاصة للصائم، فما هي أهم الأمراض النفسية التي يعالجها الصوم ويرتاح للخلاص منها المريض نفسيا؟ تواصلوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. مرض القلق الذي يعبر عنه بآفة القرن الحادي والعشرين، وحيث ترتفع نسبة الإصابة به في بعض المجتمعات من 30 إلى 40%. ومنشأ القلق الذي يصيب الأفراد مستمعينا ناجم عن الانشغال المفرط بهموم الحياة وتوقع الأسوأ والخوف والرهاب على المال والأبناء والصحة والشؤون العالمية التي لا تنفك تتأثر بها الحياة الشخصية للأفراد، كلها عوامل تقلق الإنسان وتهزه وجدانيا، مما يؤثر على إنتاجيته العملية والعلمية وتجعله مهزوزا لا يقر له قرار كما يقال. ولكن مشاعر الإطمئنان التي تصاحب صيام شهر رمضان الكريم وذكر الله سبحانه وتعالى بصورة متزايدة خلال هذا الشهر والإيمان بالقدرة المطلقة له سبحانه والدعم القلبي الذي يتهيأ للصائم فيه راحة نفسية وطمأنينة تسهم في التخلص من مشاعر القلق والتوتر. ابقوا معنا لما بعد قليل. و وشكرا لمتابعتكم. صوموا تصحوا، قول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نحفظه عن ظهر قلب، والتقارير الطبية توجه الأنظار إلى الفوائد المجناة من الصيام، حتى عثر الأطباء النفسانيون على فائدة الصيام في مكافحة مرض الوسواس القهري والذي يعاني منه عدد كبير من الناس، وعلى عكس الانطباع المأخوذ من أن أمراض الوساوس القهرية حالات فردية قليلة، لكن الإحصائيات المرضية والاجتماعية لحالات الوسواس القهري تصل إلى 3%، مما يعني ملايين الحالات في المجتمع البشري، وهي أفكار تتراوح بين دينية أو جنسية أو أفكار سخيفة تتسلط على المرضى ولا يكون بوسعهم التخلص منها، ولكن الصوم يسهم في تقوية إرادة هؤلاء المرضى واستبدال اهتمامهم بهذه الأوهام ليحل محلها الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصيام والصلوات والذكر، مما يعطي دفعة داخلية تساعد المريض على التغلب على تسلط الوساوس المرضية. ابقوا معنا وتابعونا. شكرا لتواصلكم. أروع وإنجاز إنساني في شهر الرحمة الإلهية أيها الكرام أن الصائم يقوي إرادته بنفسه ويكبت غرائزه بإيمان شعوري وطاقة إيجابية يعرف مصدرها، لذا تزداد مقاومته وتحمله، كما هي معالجته للإدمانات المختلفة من السجائر أو تناول أقراص النوم أو المشاريب الأخرى المضرة بالبدن والنفس. لكن من وجهة نظر الطب النفسي لشهر رمضان الخير والتغيير فهو فرصة جيدة وموسم هام يساعد في مواجهة الكثير من المشاكل النفسية، والمثال على ذلك حالة المدخنين الذين اعتادوا استهلاك السجائر بانتظام خلال الأيام العادية بمعدل زمني لا يزيد عن دقائق معدودة بين إشعال سيجارة بعد سيجارة، حتى يتم الاحتفاظ بمستوى معين من مادة النيكوتين التي تم تصنيفها ضمن مواد الإدمان. ولكن مع شهر الصيام والاضطرار إلى الامتناع عن التدخين على مدى ساعات النهار تعتبر فرصة للمدخنين الراغبين في الإقلاع لاتخاذ قرار التوقف نهائيا عن التدخين، وتزداد نسبة نجاح الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان إلى 20% من الحالات كما يقول الأطباء. إذن الصيام تقوية للإرادة المتدنية لدى المدمنين، وشهر رمضان الكريم يذكر الجميع بضرورة التوقف عن ممارسة الأعمال التي تتنافى مع روح الدين ويمنح فرصة للتوبة والرجوع إلى الباري تعالى. نتمنى لكم صياما مقبولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أحبائي، عند 9 تماماً وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 9:15 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:45. زملاؤنا مجددا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. شباب رساليون تستمعون إليه عند 11:43، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة. عند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:23. أحبائي، المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أحبائي